بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان الرؤيا واقع وضوابط. والآن مع المحاضرة.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى ابن ماجة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أو آخر عند الترمذي: الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. إذن يقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين الشريفين أن الرؤى ثلاثة أنواع. الأول حديث النفس، وحديث النفس هذا هو الذي يسميه العلماء الماديون بالانعكاسات النفسية، وهي خواطر النفس والتطلعات التي تصبو إلى تحقيقها في واقع الحياة فتراها في المنام، فهذه انعكاسات عما يشغل الإنسان أو عما يصبو إليه الإنسان في يقظته. فيعني يحلم الإنسان أثناء النوم بأمور لم يستطع أن يحققها في واقع الحياة. النوع الثاني من الرؤيا، رؤيا لم يفكر بها صاحبها يوما ولم تخطر على باله، وهذه الرؤيا أيضا بعيدة كل البعد عن تفكيره، وقد يراها بصورة جلية لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل. قد تكون هذه الرؤيا أمثالا مضروبة أو أحداثا مسبوكة تحتاج إلى علم وتقدير وفهم ثاقب ونظر بعيد. وما كل من رزق علما رزق فهما بتأويل الأحلام والرؤى. فعلم تأويل الرؤيا الحق التي هي من الله سبحانه وتعالى وليست من الشيطان، والتي هي جزء من أجزاء النبوة، مثل هذا العلم ليس عبثا، هو علم له أهله المختصون به. ومن راجع سورة يوسف عليه السلام وجد دليل ذلك وبرهانه. إذن هذا النوع من الرؤى التي هي من الله سبحانه وتعالى والتي هي بشرى للمؤمن هو البقية الباقية من حقيقة النبوة. هذه هي البقية الباقية من حقيقة النبوة. ويعني لذلك كان بعض الناس إذا سئل في تفسير بعض الرؤى واعتذر عن التفسير وأنكر الناس عليه ذلك الاعتذار، يقول: أتريدونني أن أكذب في الوحي، باعتبار أن الرؤيا نوع من أنواع أو جزء من أجزاء الوحي. صحيح أن الوحي الإلهي قد انقطع، وأن النبوة قد ختمت بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبقى إلا هذه الرؤى وهي المبشرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة، رواه البخاري. وزاد مالك برواية عطاء ابن يسار: الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، إما أن يراها بنفسه أو يراها له غيره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا متفق عليه. وإذا كانت الرؤيا من الرسول أو من نبي من الأنبياء فهي حق لا يمكن أن يطرأ عليها كذب أبدا، بل هي في الحقيقة وحي إلهي. رؤيا الأنبياء وحي، وقد بادر خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وما ذاك إلا لأنه يقطع بأن رؤياه وحي من الله سبحانه وتعالى. أما غير الأنبياء فتقع له الرؤيا الحق، غير الأنبياء يعني تقع له رؤيا التي هي من الأقسام الوحي كما ذكرنا، يعني تكون للرؤيا الحق علامات وسمات، ويعني تكون دلائل الصدق عليها بينة، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم وأن نقطع بأنها رؤيا حق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في منامه. الحقيقة بين وقت وآخر نحن نضطر أن نتوقف عند بعض الظواهر المنتشرة الآن في وسط الشباب. كان المفروض أن نشتغل دائما بالبناء وأن ننهل من العلم النافع والعمل الصالح، لكننا نضطر بين وقت وآخر أن نتوقف وقفات يسيرة مع يعني الأفكار التي تشيع، نظرا لأن الاتساع الأفقي الكبير في قاعدة الدعوة والذي شكل نوعا من التضخم كان على حساب المنهجية وعلى حساب الاهتمام بالتربية وتصفية المنهج السلفي، حتى عاد الانتساب للسلفية أحيانا مجرد اسم تحته مخالفات صارخة لهذا المنهج. ليس هذا أمرا حديثا، لكنه وجد من قبل في حادثة الحرم المكي في مطلع القرن 15 الهجري. فأحيانا يوجد عند بعض السلفيين نوع من الصوفية، انحراف يتسرب إليه من انحرافات الصوفية، وقد كان من ذلك شيء في هذا الموضوع الذي نطرقه الآن، وهو موضوع الاستغراق في موضوع الرؤى دون ضابط ودون خطام ودون زمام. قد تقابل صديقا أو قريبا فتراه في غاية الحزن والاكتئاب، فتفتش وتحاول أن تسبر غور نفسه حتى تعرف سر حزنه وكآبته، فتتعجب أشد العجب عندما تعلم أن سبب هذا الاكتئاب الذي يعلوه هو رؤية مزعجة أو مرعبة أو رؤية منذرة بخطر سوف يداهمه. أحيانا تجده فرحا منشرح الصدر باسم الثغر، وما ذاك إلا لأنه رأى رؤية مفرحة أو مبشرة بحدث سار قادم. الحقيقة أن الرؤى كانت ولا تزال لها تأثير، لا نقول على الأفراد العاديين فحسب، بل على النابغين والأذكياء. كم أقضت الرؤى مضاجع الجبابرة والملوك، وكم شغلت شعبا بأكمله يوما من الأيام. وما رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام ببعيدة عن ذاكرتنا، حينما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وكانت رؤيا حق. وهذه الرؤيا الحق نفعت الناس نفعا عظيما عندما ولد الشخص الذي يحسن تفسيرها وتأويلها. كثير من الناس اليوم كما يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه جولة في رياض العلماء، كثير من الناس اليوم يبادرون بالتكذيب بالرؤى والأحلام. وهؤلاء غالبا الذين يشتغلون بالأمراض النفسية وبالدراسات النفسية المادية التي تستقى من المصادر الغربية، فيخسرون الرؤى. أي شيء مما يرى الإنسان على في منامه يعني فقط يزعمون أنه ليس إلا انعكاسات لما يجول في فكره في حال اليقظة، وما يختزن في فكره الباطن أو في العقل الباطن كما يزعمون. فإذا استسلم للرقاب وطاف في أودية الكرى فإن عقله الباطن يعمل، فيحقق المرء في نومه ما لم يستطع تحقيقه في عالم اليقظة. نحن لا ننكر أن قسما كبيرا من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها التي تمر بها في اليقظة. فصحيح يمكن أن نتطلع على ما يدور في عقل الإنسان الباطن من خلال التعرف على المنامات التي يراها، صحيح هذا، لكن هذا ليس في كل حال. هو صحيح في بعض المنامات التي يصدق عليها وصف حديث النفس أو الأحلام الشيطانية، لكنها لا يمكن أن تكون في حق الرؤية التي هي حق من الله سبحانه وتعالى. فنرفض رفضا قاطعا أن تكون جميع الرؤى انعكاسات نفسية. وهذا تحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت به أو التي سمع الناس يرونها ويحدثون بها عن أنفسهم. كيف نفسر رؤيا امرأة رأت وليدها يسقط من سطح منزل وفي الصباح يخرج فلا يعود لأن سيارة داهمته وأودت بحياته؟ كيف نفسر رؤيا رجل يرى نفسه وقد سافر إلى بلد وسكن منزلا معينا رأى في هذا المنام معالمه، فلا تمضي شهور حتى يكون في ذلك المنزل الذي رآه في منامه؟ رؤيا يوسف عليه السلام يعني حينما أخبر رآه بما يعني أباه عليه السلام بما رآه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كم من السنوات الطويلة مضت ما بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين أن تحققت وقال قولته عليه السلام، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كيف نفسر رؤيا رجل رأى أنه سافر وتعطلت سيارته على صورة ما وينسى الرؤيا ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي يرآه في المنام حقيقة ماثلة؟ ومما يذكر أن محمد أسد أو ليوبولد فايس، وهو كان صحافيا نمساويا يهوديا، أسلم وحسن إسلامه وله يعني سيرة عطرة وقد توفي منذ سنوات قريبة رحمه الله، حدث في كتابه الطريق إلى مكة عن رؤيا رآها قبل إسلامه وقام من منامه وسجلها وقد تحققت فيما بعد على الرغم من طولها وكثرة أحداثها. إذن ليست كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها، بل الأمر أعمق من ذلك. والإنسان ليس بمطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه، ففي النفس الإنسانية مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بها على الرغم من أنها أقرب الأمور إليه. يعني بعض الناس أو أكثر الناس إذا تدبروا قوله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أغلب الناس وأغلب المؤلفين والمصنفين إنما في أنفسكم أفلا تبصرون يلتفت إلى الناحية التشريحية في جسم الإنسان ومن خلالها يطلع على آيات الله، أو ناحية مثلا وظائف الأعضاء أو غير ذلك من آيات خلق الله سبحانه وتعالى والعبر الموجودة في خلق الإنسان ووظائف جسمه وما يطرأ على جسمه، لكن يغفلون آيات الله سبحانه وتعالى في تركيب هذه النفس التي هي قسيم ذلك البدن والتي بدونه يكون ميتا لا حراك به. فعالم النفس عالم مستقل تماما، هو عالم من الأمور المجهولة الغامضة التي حيرت الألباب، والحافلة أيضا بآيات الله سبحانه وتعالى الناطقة بربوبيته وألوهيته عز وجل. والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانية، والرؤى فيها جانب غيبي لا يخضع للعلم المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي. أغنانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إتعاب النفس في هذا الموضوع وقال لنا كلمة الفصل، وهي الكلمة التي لا نحتاج معها إلى غيرها، وذلك أنها تمثل الحقيقة وتفسر الأمر تفسيرا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رؤاه ورؤى الناس في ضوء ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في الحديث الذي صدرنا به الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، الشيطان يريد أن يكيد ابن آدم ويدخل عليه الحزن والهم والغم فيأتي بهذه التهاويل المؤذية في أثناء النوم، يريد أن يدخل عليه هذا الهم وهذا الاكتئاب وهذا الحزن. ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، حديث النفس. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي الحديث الآخر الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله وحديث نفس وتخويف من الشيطان. كان من أسباب افتتان كثير من الناس وحدوث كثير من الفتن موضوع ارتفاع يعني بالرؤى إلى فوق ما تقتضيه، أو بصورة أخرى عدم الانضباط في موضوع التعامل مع يعني الرؤى. نجد كثيرا من الإخوة الرؤى يعني تسير حياته بصورة مذهلة، كل حياته تفسر عن طريق الرؤى، توجهاته، خططه في المستقبل، اختياراته، واضح، صارت تربط بالرؤى بطريقة فيها يعني مبالغة وفيها غلو شديد. كان من جملة الفتن العظيمة التي حصلت في هذه السنوات الأخيرة التي غصت بالفتن وشرقت بها فتنة الحرم المكي، فتنة الحرم المكي حينما قام الرجل الذي يدعى محمد بن عبد الله القحطاني وحوله من حرضوه بل وأجبروه على أن يعني يقول إنه هو المهدي، واعتمدوا بصفة أساسية على ما زعموه من تواتر الرؤى، من تواتر الرؤى المنامية، واضح. والشيطان يعني اجتهد اجتهادا شديدا في تغذية هذا الأمر عند هؤلاء القوم. طبعا هذا الأمر حينما يشيع وأمر يعني يدعو للأمر غريب وفي نوع من الجاذبية، فالإنسان ينشغل به، واضح، تكثر الرؤى، قد يكون أو يعني هو حديث نفس أو من الشيطان لغاية يريد الشيطان أن يحققها، إراقة الدماء والفتن التي حصلت للأسف الشديد في داخل الحرم المكي في سنة 1400 من الهجرة. كان يأتي الناس من كل مكان يقول رأيت واحد لابس ثوبا لونه كذا، والرسول عليه السلام يقول هذا هو المهدي إلى آخر هذا الكلام، ويقول واحد تاني جاء من أطراف الأرض، واحد جاء منين، وأول ما رأى هذا قال هذا هو الذي رأيته، وفتح هذا الباب وخدعوا بإيماننا حقا وصدقا بأن فيه فعلا رؤية حقيقية، لكن لم ينضبطوا في العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرؤية في المنام وبين الواقع الذي نعيشه. هل هذا الأمر متروك أم أنه لابد من ضوابط تضبط يعني مسالكنا مع الرؤية؟ يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا الحرم المكي واعتصموا به تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار والنساء والرجال، وهي في جملتها تشير إلى أن المدعو محمد ابن عبد الله القحطاني هو المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. المشكلة في موضوع المهدي تكلمنا عنها بالتفصيل طبعا في من قبل في دروس مسجد بكري في كتب العقيدة، لكن نشير إشارة مختصرة. يعني بعض الناس لما تريد أن تتكلم في موضوع المهدي عندهم طريقة غريبة في الحكم على شخص بأنه المهدي، واضح؟ يعني مثلا وتطبيق الأشياء التي وردت في في الأحاديث، مثلا المهدي يدعى اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد ابن عبد الله، هل هذه وحدها تكفي؟ لا تكفي، وإلا فكم من متمهد ادعى المهدية وهو بالفعل كان اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، وأحيانا يكون واحد اسمه أحمد ابن إبراهيم فالشيطان يسول لهم ويقول لهم أحمد هو محمد وإبراهيم هو أبو النبي عليه السلام كما أن عبد الله أبوه، وهكذا باب التأويل، واضح. أو حتى يكون من أهل البيت، نفر أنه من أهل البيت لا يكفي، يعني لا يكفي هذا، المهدي نكون على ثقة حتى نغلق باب هذه الفتنة التي تطرق الأبواب من جديد من وقت آخر. وأرجو يعني أن تحفروا هذا الكلام في ذاكرتكم، قد تحتاجونه في يوم من الأيام. هذا الموضوع المهدي وأنت في غاية الاطمئنان لا تجزع، حتى لو قيل لك أن المهدي ظهر والمهدي خرج اطمئن على المهدي، لا تقلق على المهدي، المهدي إذا خرج وكان هو بالفعل المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، فخروج المهدي وانتصار المهدي أمر كوني قدري كائن كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجزع. وما تقطع بأن فلان هو المهدي حتى تتحقق كل الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها وأعظمها أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فبعد ما يمكن وبعد ما يملأ الأرض عدلا اطمئن حينئذ وقل هذا هو المهدي بجانب الصفات الأخرى، أما قبل ذلك فأسكت، لا تخف، لا تظن أنك ستكون قد خذلت المهدي، اطمئن على نفسك، ما تخاف على المهدي، والمهدي غير محتاج إليك. لماذا؟ أن الباب هذا الباب إذا فتح بعض الناس يعني يستعجل ويقول إذن لماذا لا أكون من أوائل من ينصرون المهدي، وهذا هو الذي حصل في كل فتنة، بالبنية صالحة وبعزم أكيد على التضحية في سبيل الدين نجد الناس يتسارعون الى من يظنونه المهدي عن طريق الرؤى والمنامات ووجود بعض العلامات لا كل العلامات. فأنا عثرت الحقيقة وأنا يعني أقرأ في كتاب حلية الأولياء على هذه العبارة الرائعة عن حفص بن غياث قال قلت لسفيان الثوري رحمه الله يا أبا عبد الله